إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان الأئمة قبل البخاري يصنفون كتبا ليس لها ترتيب، ولا تبحث في موضوع بعينه، بل قد يخلطون الأحاديث من أبواب متفرقة كلها في مصنف واحد. وقد أرخ العلماء بدء تدوين الحديث من أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما أمر ابن شهاب وجماعة أن يكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانوا قديما يكرهون تصنيف الكتب، إنما كانوا يعتمدون على الحفظ. كان العالم كأنه كشكول متحرك يحتفظ بعلمه في صدره، فحيثما سئل أجاب. ويعني ظل يعني كراهية تصنيف الكتب حتى في زمان الإمام أحمد، وهو كان على رأس من كانوا يكرهون وضع الكتب للناس. يقول السيوطي رحمه الله: أول جامع الحديث والآثر ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم الزهري ابن شهاب، آمرا له عمر، أي بأمر عمر ابن عبد العزيز. وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. الأبواب اللي كما قلت لكم يعني ممكن مصنف واحد يقول مثلا باب في الزهد، ثم يرم الأحاديث المرفوعة على الموقوفة على المرسلة، لا يتقيد بشرط معين. ده كان في بدء التصنيف، زي كتاب النفقات مثلا لوكيع، كتاب الزهد الوكيع، كتاب الزهد الهناد مثلا، ككتاب ابن جريج الذي صنفه في مكة، أيضا كتب عبد الله بن المبارك زي كتاب الزهد، كتاب البر والصلة، كتاب المسند، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب، لا ندري من سبق من، إنما هم كانوا جميعا في عصر واحد وصنفوا في يعني ذات العصر، كل واحد صنف كتابه في بلده، لا ندري من الذي سبق من، كابن جريج وهشيم مالكي، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهشيم بن بشير ومالك ابن أنس ومعمر وولد المبارك، ولد المبارك هو عبد الله ابن المبارك، ومعمر ابن راشد طبعا له كتاب الجامع الملحق في آخر مصنف عبد الرزاق. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. يبقى إذن الكلام كلام السيوطي ده، أول من جمع الحديث المجرد الصحيح المجرد بشرطه هو الإمام البخاري، والبخاري لم يكتب شرطه ولم يصرح به، إنما أول من استنبط شرط البخاري وافقه الناس بعدها هو الفضيل أو القاضي عياض، قاضي عياض ووافقه الناس بعد ذلك وسبروا كتابه وتاريخه الكبير عشان يستخلصوا الشرط بتاعه هو الإمام البخاري رحمة الله عليه. الإمام البخاري شرطه الذي أظهره القاضي ووافقه عليه من جاء بعده أنه لا بد أن يثبت سماع كل راو من شيخه، ليس في كل حديث، بل لا بد أن يثبت لقاؤه به ولو مرة واحدة ولو في إسناد واحد، هو ده شرط الإمام البخاري، وهذا ليس شرط البخاري فقط، بل هو يعني الظاهر أن كثيرا من الأئمة من طبقة البخاري كانوا يمشون على هذا، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والإمام أحمد وابن معين، ترى هذا في بحث المراسيل، ترى هذا في بحث المراسيل، ليس كما قال مسلم رحمه الله ونقل إجماع المحدثين على خلاف ذلك، وده كلام الحقيقة أنا سأؤخر الكلام عنه لدقته ولتشعبه، وأبين موضع القوة في كلام مسلم وموضع القوة في كلام البخاري رحمه الله. لكن على أي حال شرط البخاري أضيق، وكلما كان الشرط أضيق كان دخول الخلل منه أقل، زي مثلا ما أنت مثلا رجل صاحب شركة في بلد البطالة فيها منتشرة، فأنت بتقول أنا عايز 100 موظف، فبيتقدم لك 10,000 20,000، فأنت بتصفي لأن كل دول بيتقدمون بأوراق مصوغات تعيين الكلام ده، فأنت بتحاول تصفي، فبتشترط شروطا، كل شرط تشترطه يسقط به جماعة. فلو قلت مثلا أنا عايز مثلا هندسة، هيتقدم لك 10,000، فقلت لا أنا عايز هندسة القاهرة، كل الهندسات الأخرى الإسكندرية المنصورة طنطا الكل ده هيوقع، تفضل لك 7-8,000 مثلا، تقول أنا عايز دفعة 85، يبقى كل دول وقعت لك كم ألف بالمسألة دي، لكن العدد كتير، قلت أنا عايز جاي جدا وانت برضو موقع لك شوية بس برضو العدد كتير، بشترط جاي جدا في 4 سنوات انت برضو موقع لك شوية، مع جاي جدا عايز شهادة خبرة 5 سنوات برضو لسه فيه من المكتب الفلاني، قمت موقع لك شوية. شوف كل ما تشترط شرطا من الشروط كل ما توقع، فكل ما تضيق الشرط كل ما تحصل على أفضل ما تريد. كل ما الشرط يوسع كل ما دخول الخلل منه يبقى أكثر، كل ما الاعتراض عليه يكون أكثر. الإمام مسلم رحمه الله كان يشترط ليس كما يقول ابن كثير هنا، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة، لا مش بمجرد المعاصرة بل بالمعاصرة البينة، مش بمجرد المعاصرة، لأن الإمام مسلما رحمه الله قال وجائز ممكن تلاقيهما، فقرن الجواز بالإمكان لأنه جائز لكن قد لا يمكن. يعني احنا في هذا العصر مثلا، ويمكن انا تكلمت مرة بهذا الكلام او اكثر من مرة، قلنا ان الشيخ الألباني رحمة الله عليك محدث القرن، يعني كلنا عاصرناه، لكن من الذي لقيه مع إمكانية ان تلقاه؟ يعني انت لو طق في دماغك تروح له هتروح، لو اجمعت عزيمتك هتروح. ايه يعني تروح الاردن في قديه؟ يعني كأنك رايح تشتغل، طلع تأشيرة ولا طلع تذكرة والكلام ده وتروح. لكن اكثرنا لم ينشط ليذهب اليه مع تحقق المعاصرة، مجرد المعاصرة موجودة. الشيخ ناصر ميت سنة 1420، يعني بقاله 9 سنوات، تسع سنوات رحمه الله، 9 سنوات. انتوا كلكم ما شاء الله كبار، يعني سقط 9 سنوات من عمرك، هيبقى عمرك ايه؟ يا 20 سنة، يا 18 سنة، 22 سنة، كبير ورد. فالإمام مسلم لما قال وجائز ممكن تلاقيهما، فلما قرن الجواز بالإمكان دل على أنه ليس مطلق المعاصرة الذي يعنيه مسلم. ومثلا زي رواية مصري عن مصري، أو مدني عن مدني، كوفي عن كوفي، بصري عن بصري، دي اسمها المعاصرة البينة، لا سيما إذا حدث إيه إن تعاصر زمنا طويلا، زي مثلا محمد بن عبد الله بن حسن وأبو الزناد تعاصر 40 سنة في المدينة، فأنا ما أقدرش أقول لم يسمع. المدينة زمان كانت ضيقة، والمسجد النبوي كان قبلة المعلمين والمدرسين، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان كان صاحب حلقة شهيرة في المسجد النبوي. على الأقل لو كان محمد بن عبد الله بن حسن ده ليس له همة في طلب العلم، أفما التقي في صلاة الجمعة قط في هذا المسجد على مدار 40 سنة؟ المسألة مستبعدة للغاية. ممكن رجل مثلا مدني مع مصري التقوا فين؟ إذا قلنا في الحج، كما صحح يحيى بن معين سماع بعض التلاميذ من شيوخهم قال لعله لقيه في الموسم. أنا إذا سلكت هذا الطريق فلن أحكم بانقطاع أبدا. ليه؟ أي بني آدم ممكن يقابل تاني في الحج، لكن هذا ليس بظاهر. اختلاف البلدان ممكن تكون علامة على الانقطاع وعدم اللقية، لكن أصحاب البلد الواحد لا، ميبقاش كده. فعشان كده ده من مواطن القوة في رأي مسلم، المعاصرة البينة، بل المعاصرة البينة ربما كانت أقوى من مجرد وجود سماع بين رجل وآخر في سند واحد. فهو يعني كلام البخاري زي ما قلت لكم يحتاج إلى بسط، وكلام مسلم كذلك يحتاج إلى شيء من البسط. وأعتقد أن هذه يعني المرة وهي آخر مرة قبل رمضان نتكلم فيها في المصطلح، لن نشفي الغليل، حتى لو فتحنا في البحث أعتقد ما هيبقى له زيل أو زيول فيما بعد. لكن أنا يعني كنت كما قلت لكم في المرة الماضية أحببت أن أبين الفرق بين طريقة البخاري في التصنيف وبين طريقة مسلم، لأن هو كما قال السيوطي: ومن يفضل مسلما أي على البخاري فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، أي أن مسلما في طريقة ترتيبه لصحيحه كانت أسهل على الطالب وأفضل من طريقة البخاري، لأن البخاري رحمه الله قد يأخذ الحديث الواحد فيفرقه في مواضع كثيرة بحثا عن الفقه واستنباطا للمعاني. مسلم ما عملش المسألة دي، حتى أن مسلما لم يبوب كتابه، لم يذكر الأبواب الداخلية لكل كتاب، إنما ذكر الكتب: كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الحيض، كتاب مثل الغسل، كتاب الجنائز، لكن يقول باب كذا وباب كذا. مسلم ما عملش المسألة دي، بل كل رجل تصدى لشرح مسلم إنما إيه؟ إنما أتى بأبواب من عنده. لكن أشهر تبويب لصحيح مسلم وتبويب النووي الذي يعني اشتهر وانتشر بعد ذلك. قاضي عياض له تبويب برضه يخالف تبويب النووي في التبويب الداخلي للكتب. إنما البخاري لا، البخاري اعتنى بترتيب كتابه وتبويبه أيضا، إلا في مواضع يسيرة جدا اختلفوا هل البخاري اخترمته المنية قبل أن يبوب أم لا. لأن ساعات يقول لك باب كذا وكذا، وبعدين يقول لك باب منه، باب باب ولا يسمي. وقد يكون هذا التبويب لا علاقة له بالتبويب السابق، فهل البخاري اخترمته المنية قبل أن يذكر تبويبا أم لا؟ دي مواضع قليلة عند الإمام البخاري رحمه الله عليه. لكن من مميزات كتاب مسلم أنه يأتي بالحديث السرد وبطرقه في مكان واحد، بحيث تقع لك قناعة كاملة بثبوت الحديث، بخلاف البخاري أحيانا يضع الحديث في غير مظنته، حتى أن جماعة من المتقدمين نفوا أحاديث رواها البخاري لأنهم لم يقفوا عليها في مظنتها، فظنوا أن البخاري لم يروها، ويكون البخاري قد رواها لكن وضعها في غير ما يسبق إليه الفهم. كما قلت والبخاري كان معنيا باستنباط المعاني في عدة أحاديث. الحقيقة أنا اخترت حديثا واحدا اللي هو يناسب هذه المرة من تصرف الإمامين، وهو حديث أنس رضي الله عنه في تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه الإمام مسلم عن 7 من التابعين عن أنس، اتفق مع البخاري في طريق واحد منها، وانفرد مسلم ب6. وهذا الطريق الواحد الذي اتفق الشيخان عليه، طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فرقه البخاري في عدة مواضع. هذا الطريق الواحد فرقه البخاري في عدة مواضع في عدة كتب، وبوب على كل مرة بتبويب مختلف عن التبويب الآخر. هذا الحديث رواه كما قلت لكم الإمام البخاري رحمه الله في 4 مواضع من صحيحه، لكن أنا أقرأ عليكم الحديث بلفظ مسلم، وقد وافقه البخاري بهذا اللفظ في موضع من كتاب الصلاة، وبعدين نرجع إلى طريقة البخاري وطريقة مسلم في حديث واحد، يعني شوف الحديث الواحد ده كيف يتصرف الشيخان فيه. وقد رواه مسلم في موضع واحد من صحيح، كل 7 طرق في موضع واحد في كتاب الأشربة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع. أنا عايز بس الإخوة ينتبه شوية من الألفاظ، لأن مسلما رحمه الله في كل طريق من الطرق يأتي بزيادة، عشان بس تفهم كيف يعني يتصرف الإمام مسلم. قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. فقال ألطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، أي دعا كثيرا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. هذا الطريق هو الذي اتفق البخاري مع مسلم على تخريجه. الإمام البخاري روى هذا الحديث كما قلت في 4 مواضع من صحيح. الموضع الأول في كتاب الصلاة، رواه مختصرا من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك بإسناد مسلم، وهو مالك بيروي عن مين؟ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، يبقى ده إسناده رباعي مش كده؟ رباعي عند مسلم، يحيى بن يحيى، مالك، إسحاق، أنس، خلاص؟ وهو عند البخاري رباعي أيضا، عبد الله بن يوسف ومالك وإسحاق وأنس. الإمام البخاري بوب عليه بقوله باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب إليه. إيه علاقة هذا كتاب الصلاة؟ هذا التبويب باب الأكل في المسجد، لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز في المسجد إلا الصلاة فقط، لا بل يجوز في المسجد أن تأكل وأن تشرب وأن تنام وأن تتسامر وأن يكون بينك وبين غيرك أقضيات، زي مثلا كأن يكون لك دين على بعض الناس تقاضين الدين، عملنا مجلس صلح مثلا، عملنا درس علم يعني المسجد ليس كما يتصور إيه الناس تبعا لبعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة اللي هو الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما يأكل نار الحطب مثلا، فهذا باطل لا يصح. بل كان المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كأنه منتدى يعني إلا ما يكون من هجر القول ونحو ذلك هو ده اللي ممنوع في المسجد. يبقى إذن هو عندما يقول باب من دعا لطعام في المسجد يبقى هو ده إيه سبب إيراده لهذا الحديث في كتاب الصلاة. ثم رواه في كتاب المناقب في باب علامات النبوة. علامات النبوة هي معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وتكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم. وقد رواه في كتاب المناقب بطوله بهذا الطول الذي رواه به مسلم رحمه الله وجعله في باب علامات النبوة بنفس الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس. ثم رواه في كتاب الأطعمة قال باب من أكل حتى شبع، وأورده من طريق إسماعيل ابن عبد الله بن أبي أويس عن خاله مالك رحمه الله عن إسحاق عن أنس. وطبعا قوله باب من أكل حتى شبع ده طبعا فيه رد عليه على بعض الأحاديث المنكرة التي فيها إن من السرف أن تأكل ما اشتهيت وأن تأكل حتى تشبع. لا، يجوز أن تأكل حتى تشبع، ومنه حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا. فاكرين حديث اللبن؟ ها؟ لما قال لا أجد له مسلكا قال اشرب 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 حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فهذا يدل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع، وإن كان إيه الأصل أن الإنسان إيه يترك لنفسه فسحة يعني، لكنه إذا أكل مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة فهذا ليس فيه شيء. وإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس هذا لو شيخ البخاري فيه كلام يسير، لكن كما قال العلماء لم يعني يخلط إسماعيل إلا بعدما أو أدركه الشيخان البخاري ومسلم وهو مستوٍ، خلط بعدما الشيخان ترك الرواية عنه. وأخيرا رواه مسلم رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن إسحاق عن أنس. وبور عليه بقوله باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الإدام. باب إذا حلف ألا يأتدم، الإدام اللي هو الغموس طبيعي يعني وكده. فإذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا وتمرا هل يحنث؟ على اعتبار هل التمر إدام؟ طبعا هو الشاهد من الحديث إيه؟ يعني الحديث اللي أنا قرأته اللي هو لفظ مسلم وقد أورده البخاري كذلك أن أم سليم أتت بعكة لها فأدمت الفتيت به، العكة اللي هي بقايا السمن، فجابت السمن الخفيف ده وحطيته على الايه على الفت على هذا الخبز الفتيت. فهل ده يعتبر إدام؟ الحاجة الخفيفة السمنة دي تعتبر من الإدام أم لا؟ طبعا هو الصحيح أنه يراعى العرف في ذلك، يراعى العرف في ذلك، فكل شيء يوضع بجنب الخبز يقال له إدام وإن كان مستهجنا في بيئة أخرى. يعني أنا أعرف مثلا الناس بياكلوا الرز بالعنب بيبلعوا بيه، يعني حطش مثلا طبيخ وبتاع الكلام ده، وده يعتبر ايه؟ يعدوا إداما. بل ورد حديث في سنن أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرا على خبز وقال هذا إدام هذا. يبقى المسألة إذن مسألة الإدام دي بتختلف من إيه؟ من بلد إلى بلد. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الخبز إذا ضم إليه شيء آخر ليس من جنسه يبقى إدام. خلاص؟ يبقى هنا التبويب الإمام البخاري باب إذا حلف ألا يأتدب فأكل تمرا بخبز يبقى يحلف ولا لا؟ يبقى على هذا التقرير اللي احنا بنقوله ايه؟ يحنث. ليه؟ لان التمر هو ايه؟ هو ادام الخبز. فشوف الامام البخاري حديث طريق واحد كيف انه فرقه في عده مواضع. ولو اراد البخاري رحمه الله ان يفرقه في 10 أو 15 موضعا لفعل. ليه؟ لان الحديث طويل، وكل كلمه من هذا الحديث يمكن ان نستنبط منها حكما. خلاص؟ الإمام مسلم رحمة الله عليه، يعني أنت عشان تجيب كل الطرق اللي البخاري فرقها تتعب غاية التعب حد ما تجيبها. شيخ الألباني رحمة الله عليه حاول أن يفعل في صحيح البخاري طريقة مسلم في المختصر بتاع الشيخ الألباني، مختصر صحيح البخاري، فلم الزيادات التي فرقها البخاري في مواضع وسبكها وأعادها كأنها حديث واحد. بعض الناس اللي هم لم يفهموا طريقة شيخ الألباني كبعض مشايخنا رحمة الله عليه، كنت أسمعه في درسه يقول إنما صنعه الألباني في صحيح البخاري كمثل رجل مجنون مزق البخاري ورقة ورقة ثم نثر هذا الورق الممزق في غرفة ثم ندم، فبدأ إيه؟ عايز يرجع البخاري زي ما كان، فبدأ يجيب قصاصة يضعها بجنب قصاصة. ولا يشترط طبعا أن يكون القصاصة دي هي أختي، ها؟ وفي الآخر جمع الكتاب كله، فلما أراد أن يقرأ وجد حروفا عربية ولم يجد معانية تحتها. هو ده اللي كان إيه؟ كان بيقوله يعني رحمة الله عليه. وأنا أعتقد يعني والمعاصرة حرمان إن هو ده كان نوع من اللي تنافس الأقران أو تنافس. لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه أراد أن يجعل البخاري كمسلم، بين الحديث الواحد البخاري فرقه في مواضع شتى يجيبه ويجعله في سياق واحد. وقد تعب عليه جدا، يعني هذا الكتاب لما أنت تتأمله وتقرأه تجد أنه من أكثر الكتب التي تعب الشيخ الألباني عليها. ربما كان جهده في الصحيحة أو في الضعيفة أخف بكثير من جهده في جمع الروايات المتناثرة في صحيح البخاري ليضمها في سياق واحد. شوف بقى الإمام مسلم كيف تصرف في هذا الحديث. لسه فاكرين الكلام اللي لسه قايلينه من شوية؟ طيب، اللي فات ده طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. شوف طريق التاني. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا، طبعا ما يكتبوش قال في الكتب، لكن والصحيح يعني أننا إذا أردنا ونحن نقرأ لابد أن نأتي بلفظة إيه؟ قال. هم حذفوها اختصارا يعني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له. ابن نمير ده هو مين؟ ها؟ ايوه احسنت. مسلم عندما يقول حدثنا ابن نمير يبقى هو محمد ابن عبد الله بن نمير، واحمد لو قال حدثنا ابن نمير يبقى هو عبد الله بن نمير. خلاص؟ وحدثنا ابن نمير واللفظ له حق قال حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثني أنس بن مالك قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا. إيه الفرق بين الرواية دي واللي فاتت؟ طيب لم يسأل، طبعا تفكرين الرواية لما جاء أنس ها فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورعى الناس قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال ألي طعام؟ قال نعم. قال قوم. وطبعا في رواية إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة فيها بقى إيه أن أم سليم أتت بهذا الخبز ولفته ها في بعض ثيابها وأتت بعكة، ده كله إيه مختصر في رواية سعد بن سعيد. طيب فنظر إلي فاستحييت، أنت ممكن تجمع ما بين الروايات؟ يعني أنا لو سبت لك الرواية دي مع رواية إسحاق تسبكها في بعضها وتطلع الرواية غير متناثرة ها؟ يعني مثلا نحاول نعملها كده عشان لأن برضو طريقة سبك الزيادات فن، مش أي حد يعرف يسبك الزيادات. يعني من أفضل من رأيته فعل هذا الشيخ الألباني الحقيقة. واللي عايز تستمتع بالقصة دي اقرأ كتاب حجة النبي عليه الصلاة والسلام، الحقيقة صنفها بطريقة مبتكرة جميلة. لو انت حبيت تفك الشيخ الألباني اختصره عن طريق الرموز سيكون الكتاب كبيرا جدا. هنا شوف بيقول لك ايه. ابو طلحة قال سمعت سيقول لأم سليم سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، يعني كنت ايه ارتدي بعضه والف الخبز ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا من الذي ارسلت؟ ام سليم. هنا قال له ايه اجب ابا طلحة، يبقى كان ابو طلحة هو الذي ايه هو الذي ارسل، مع ان هنا ام سليم هي التي ارسلت. في اشكال؟ ما فيش اشكال. طب ان نوفق ازاي؟ لان ام سليم انما تحركت باذن ابي طلحة، فكانه هو الامر يعني عمر بن الخطاب مثلا في الحديث الذي رواه في كتاب الحدود حديث الرجم لما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، ورسول رجم خالص أبدا، ولا رجم أبو بكر ولا رجم عمر، يعني فيش واحد منهم تناول الحجر وباشر الرجم بنفسه، إنما كان بأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ارجموه يبقى ايه؟ يبقى الذي امر، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رجم. زي مثلا اي رئيس دولة مثلا وقع على خطة الحرب او وقع على قرار الحرب، مش هو لما بيجي يخطب يقول انا حاربت وانا انتصرت؟ طب هو اللي حارب ولا هو اللي انتصر؟ لا، انما كان هذا عن ايه؟ كان هذا عن امره فنسب اليه. نعم.
أشهد أن لا إله إلا الله.
فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة. دي اللي يقابلها ايه؟ فجعل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما شاء الله ان يقول. يبقى ما شاء الله ان يقول التماسا للبركة. وهي كلمة مسها اي مسها بيده. ثم قال ادخل نفرا من اصحابي عشرة وقال كلوا وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا. فقال أدخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. مش دي زيادة في حديث إسحاق؟ مفيش ما يدل على كم بقي، لكن في هذا الحديث أنه بقي كالذي أكلوه. تمام. قال مسلم وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي اللي هو يحيى بن سعيد برد، هو سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا سعد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. اللي فد على طول، ها؟ واللي فد على طول الروى عن أنس، لا سعد بن سعيد مش كده؟ برضو مسلم أتى بإسناد آخر إلى سعد بن سعيد، ولذلك لم يورد ليه متن الحديث، إنما قال وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير. مسلم لم يقولك بنحو، يعني بقريب منه، يعني ممكن يكون حديث يحيى بن سعيد الأموي فيه زيادات ليست في حديث عبد الله بن نمير، بخلاف ما إذا قال مسلم بمثل حديثه. ها؟ بمثل حديثه تكاد الألفاظ تتقارب، إنما بنحو حديثه يعني مش لازم يكون كل حدث هو هو، لا، إنما الهيكل العام للقصة هو المشترك، وقد يكون فيه زيادة ألفاظ أو اختصار ألفاظ. قال وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير غير أنه قال في آخره ثم أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة. قال فعاد كما كان فقال دونكم هذا. يعني دي اللي هي الزيادة اللي مسلم نبه عليها. قال ثم هيأها. هيأها هو ده الجملة دي كلها توضيح ثم هيأها، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هيأها؟ قال لك أخذ ما بقي فجمعه ثم دعا فيه بالبركة فعاد كما كان وقال دونكم هذا. تمام. قال مسلم، كل ده مش عند البخاري ولا عند أي واحد من الأئمة الستة، يعني هذا هذه الطرق كلها انفرد بها مسلم إلا الطريق الأول بتاع إسحاق اللي اتفق مع البخاري فيه، يدلك على ان في احاديث في الصحيحين ليست في السنة الاربعة، ها؟ زي الحديث ده. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن انس بن مالك. يبقى أنا عندي كم واحد عن أنس لحد دلوقتي؟ ثلاثة، إسحاق وسعد بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي ليلى قال أمر أبو طلحة أم سليم أن تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصة ثم أرسلني إليه وساق الحديث خلاص. وقال فيه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه. يبقى زيادة تسمية، زيادة التسمية. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فدخلوا فقال كلوا وسموا الله، برضو ايه الامر بالتسمية، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا. السؤر ده احنا عرفنا قدره، ما قدره؟ لأن معروف أن السؤر هو ما بقي، هو ما بقي. يعني أنت الكوب قد كده، لو شربت تلته وتركت الباقي يقال إيه؟ سؤر. لو شربت نصفه وتركت الباقي يقال سؤر. هنا وترك سؤرا، إحنا عرفنا من رواية سعد بن سعيد السؤر ده قد إيه؟ قدر ما أكلوا، قدر ما أكلوا. يبقى أنا النهاردة ممكن الحديث ده أضعه وأخذ منه إيه؟ مشروعية التسمية، مش كده؟ مش ممكن نحطه في باب مثلا الأطعمة ولا باب الآداب ولا الكلام ده؟ طيب. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد اللي هو الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أنس بن مالك بهذه القصة في طعام أبي طلحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه، يبقى كل مرة مسلم بيجيب إيه؟ بيجيب زيادة. فقام أبو طلحة على الباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إنما كان شيء يسير. فقال هلم فإن الله سيجعل فيه البركة. وده شبيه بحديث مين؟ جابر، وهم بيحفروا الخندق برضو كانت نفس القصة، كانت عنز كده صغيرة وصاع من شعير، بس ده أكل ثمانون، إنما في جابر أكل ألف واحد كما في صحيح البخاري، أكل ألف إنسانا من هذا وبقي مثل ما أكلوا أيضا. طيب، يبقى أنا عندي كام راوي لحد دلوقتي عن أنس؟ إسحاق، سعد بن سعيد، عبد الرحمن بن أبي ليلى، ويحيى ابن عمارة ابن أبي حسن. يبقى أنا عندي أربعة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثني محمد بن موسى قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما أبلغوا جيرانهم. وده برضو زيادة مش موجودة في الإيه؟ مش موجودة في الطرق الأخرى اللي هو الإهداء للجيران. يعني أنت ممكن تاخد الحديث ده تحطه بقى في حق الجار ولا تحطه في يعني شوف، لو أنت حبيت أن كل حديث من الأحاديث كل طريق من هذه الطرق تستوفي ألفاظها، زي ما قلت لك ممكن تحط الحديث الواحد في أكثر من 10-15 موضع كما يفعل الإمام البخاري. قال يبقى أنا عندي كم واحد؟ خمسة لحد الوقت. قال وحدثنا الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يتقلب ظهرا لبطن. ظهرا لبطن يعني إيه؟ يتمرد، يعني زي يتمرد. فأتى أم سليم فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن وأظله جائعا. وساق الحديث. يبقى ده جاب لنا السبب الذي من أجله دخل أبو طلحة على أم سليم وقال هيئي طعاما، ما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأبو طلحة كثيرا ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتصرف هذا التصرف، خلاص. ويبقى هنا العمل أيضا بقرائن الأحوال، يعني هو كل إنسان يتقلب ظهرا لبطنه وجائع بالشرط، لكن لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. والإنسان الجائع يظهر عليه، والإنسان اللي عنده مغص يظهر عليه، يعني قرائن الأحوال هي التي تبين الحال. قال وساق الحديث وقال فيه ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. يبقى ظاهر الحديث ده من اللي كل الأسرة بس، وفي الطرق الأخرى كم واحد أكل؟ 80 رجلا. طب هتوفى منها ازاي؟ اكلوا بعد ليه؟ لان من عادة اهل البيت الا يطعمون الا اذا طعم ضيوفهم، ودي بتعتبر من الاداب، من الاداب. حتى الادب ده لسه موجود لحد النهاردة في الخليج في الجزيرة برضو. مصري مثلا إذا ضيفوه تسأل أهل البيت بما فيهم رب البيت نفسه لا يأكلون لا يطعمون، إنما يقف الواد يقف بالقهوة وده يقف بالتمر وده يقف بالمش عارف إيه ويحطوا الأكل والكلام ده، ولا يأكلون مع الأضياف حتى إذا أكلوا وانتهوا يجلس أهل البيت فيأكلون. يبقى ده كأنه إيه؟ كأنه أراد أن يقول ثم أكل رسول الله فيه بقى إيه؟ ثم أكل الناس وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس بن مالك. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر نفسه إكراما لآل البيت، إكراما لآل البيت. طيب هنا فيه أن أم سليم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم على المائدة وكلوا مع بعض. بس عندنا برضو جماعة الغجر اللي شغالين برضو في الحدوتة دي يقول لك عادي كلهم يأكلوا على بعض مع بعض على سفرة واحدة، إيه الإشكال؟ أهو الحديث أهو. ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة وأم سليم وأنس، فيقول لك ده أكلوا مع بعض. يعني زي ما واحد برضو استدل بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل لحام، لحام مش بيلحم، ها لحام يعني إيه؟ جزار، يعني رجل بتاع عنده لحمة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له وعائشة، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعال كل، قال له أجيب عائشة معايا، قال له لا أنت لوحدك. قال وعائشة، قال له لا، قال له وعائشة، رجعوا 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم قال له وعائشة، قال له لا لوحدك، حتى أذن إيه لعائشة رضي الله عنها فذهبت عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال بقى هو فهم من القضية دي ان رجل اللحام ده والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على سفرة واحدة وقاعد يأكل. لا، ليس في الحديث ما يدل على هذا، انما في انهم اكلوا، في انهم اكلوا، لكن ليس في انهم اجتمعوا على طعام على مائدة واحدة. طيب قال مسلم وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة. طبعا طريقة مسلم بقى في ترتيب الطرق لأن في بعض الإخوة بعت له هو بيقول لي هل من طريقة مسلم أنه يقدم الطريق المعل، طريق المعل يعني هو هسه شوف احنا جبنا كام طريقا للحديث، فهل من طريقة مسلم أن يقدم طريق المعل؟ لا، ده مسلم يبدأ بأقوى ما في الباب، ما في الباب عنده، ويؤخر ما فيه كلام زي الطريق ده، زي الطريق ده. لأن أسامة ابن زيد ده فيه فيه مقال يسير، يعني يحيى بن سعيد القطان تشدد معه جدا مع أسامة ابن زيد حتى أنه طرح حديثه، لأن أسامة ذكر لفظة التحديث في سند ما وأصحابه خالفوه فذكروه بالعنعنة. أم يحيى القطان قال أشهدكم أني أسقطت حديثه كله. وطبعا يحيى القطان معروف أنه على قائمة المتشددين في النقل. قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصارية حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بعصابة. الزيادة دي اللي هي قرائن من قرائن الأحوال اللي احنا كلنا نتكلم عنها، لأنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتقلب ظهرا لبطن ثم تدخل الطريق دي وقد عصب بطنه بعصابة. يبقى العصابة دي هي اللي عرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء. قال أسامة وأنا أشك على حجر، أي بعصابة على حجر يعني، لأن كانت العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الحجر على بطنه عشان يعطي بطنه قوة. تعرف الإنسان لما يكون جعان ممكن يبقى إيه محني كده مش قادر يصفو الطول، فالحجر ده لما يربطه ويشد الحجر هذه بعصابة يقوم إيه تسند الظهر. وطبعا وضع الحجر على بطن النبي صلى الله عليه وسلم في الجوع فيه أحاديث كثيرة خلافا لابن حبان، لأنه أنكر كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، وقال كل حديث ورد فيه ذكر الحجر لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فإذا كان يطعمه ويسقيه فأي فائدة لشد الحجر؟ طبعا العلماء كلهم ردوا على ابن حبان في هذا، وأكثر أهل العلم على أن يطعمني ويسقيني أي بالإيمان وبالمعارف التي تعود على الجسد بالعافية، وهذا شيء لا ينكره الإنسان. يعني أنت ممكن تبقى جعان جدا يجي لك خبر سار للغاية تنسى الجوع بتاعك، بل ممكن إذا جاء خبر حتى لو كان خبرا سيئا يعني تنسى الجوع بتاعك برضه. ومعروف كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يوجب النقص. في بعض إخواني لما يعني كان زمان أحد الأطباء قال أنت عندك القلب، هو كان طالع سليم على رجليه فنزلنا سندينه، هو طالع سليم نزلنا سندينه على السلم في الدور الرابع، فنزلين بين كده وراح الأول ما وصل البيت نام على السرير وشد عليهم لاية وعيان رسمي يعني. فخلاص سار الجماعة اللي هنا وراح طنطا لأستاذ كبير، والأستاذ الكبير ده كان يعرف الدكتور اللي كشف عليه هنا برضو إيه شايلينه مش قادر يمشي على رجليه. أول ما طلع الدكتور كشف عليه قال له مين اللي قال إن عندك القلب؟ قال له فلان، قال له ده أنت قلبك أجمد منه. نزل ماشي. أصلا هو إيه اللي خلاه يعني خارط قواه عند الدكتور ومع إنه طالع سليم؟ إيه اللي خلاه خارط قواه؟ الحزن. الحزن يوجب نقص قوة الأعضاء. واي انسان حزين محبط يائس تلاقي ظهره بينشر وتلاقي مش عارف يقف على حيله، وتلاقي اي واحد فرحان عنده كده يعني نشاط والكلام ده برضه تجد هذا ينضح على قوته. وابن القيم حاله كلام جميل في المسائل زاد المعاد، هو بيتكلم عن اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لكن الطريق اللي هو بتاع يعقوب بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري هذا بين لنا القرينه التي عرف ابو طلحه من خلالها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء. فقلت لبعض اصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت الى ابي طلحه، المتحدث مين؟ انس، وهو زوج ام سليم بنت ملحان. فقلت يا ابتاه، هو ابو طلحه ابو انس، انما هو زوج امه، فهذا يدل عليه على مشروعيه ان يقول الرجل لغير ابيه يا ابت. وده لا يعارض قوله تعالى ادعوهم لابائهم، كما انه يجوز ايضا ان يقول الرجل لغير ابنه يا بني، او ان يقول له يا ابن اخي، وهو ايه لا تربط به علاقه قرابه. فقلت يا ابتاه قد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه، فسالت بعض اصحابه فقالوا من الجوع. فدخل ابو طلحه على امي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعنا، وإن جاء آخر معه قل عنهم، يعني مش هيكفيهم يعني. ثم ذكر سائر الحديث بقصته. قال مسلم وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طعام أبي طلحة نحو حديثهم. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله في سوق الحديث كما ترون، طريقة الممتعة، يعني من أراد أن يستمتع بالقراءة فليقرأ في صحيح مسلم، ومن أراد أن يستمتع باستنباط المعاني فليقرأ صحيح البخاري، لكنه سيبذل مجهودا حتى في صحيح البخاري، لأن الحديث الواحد عشان يلم كل مواضع الحديث صحيح البخاري وينظر إلى تبويب الإمام رحمة الله عليه لابد أنه سيبذل مجهودا بذلك. طبعا طبعا السلفية وفرت علينا كثيرا من ذكر أطراف الحديث، وتحفة الأشراف للمزي أوقع وأقوى، يعني أحيانا قد يعزو الشيخ محمد فضل عبد الباقي رحمه الله إلى بعض أطراف الحديث ولا يكون دقيقا في هذا العزو بخلاف المزي. المزي كتاب تحفة الأشراف هذا يأتي لك بكل مواضع الحديث من ذات الطريق، لأن قد يكون الإمام مثلا روى الحديث عن أنس بن مالك ورواه عن جماعة عن أنس، كل تابعي في حرفه. تعرفين المزي في الإخوة اللي هم ما يعرفوش تحفة الأشراف للمزي كيف أنه يرتب الأحاديث فيها، يرتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، والصحابة يرتبون على حروف الهجاء، يبدأ بحرف الهمزة والهمزة والألف اللينة زي آبي اللح مثلا، أول صحابي آبي اللح، الآبي كان ما بيأكلش لحم يعني، فعشان كده قيل إيه آبي اللحم، أي الذي يرفض الإيه يرفض أكل اللحم، آبي اللحم. وبعدين يبتدي بالهمزة، همزة القطع، زي مثلا أبيض أبي، خلاص. وبعدين يمشي بقى بالترتيب ألف 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 ب ألف ت ألف س ألف ج إلى 28 حرف، وبعدين يبتدي حرف الب ب ألف ب ب ب ت ب س ب إلى 28 حرف، وبعدين حرف الت ت ألف ت ب ت ت ت س إلى 28 حرف، الجيم جيم ألف جيم ب جيم ت جيم س جيم جيم، وانت ماشي كده يرتب كل أحاديث كل أسماء الصحابة على حروف الهجاء، وبعدين يرتب أحاديث كل صحابي على التابعي، فيبتدي بالتابعين اللي بادئين بحرف الألف وبعدين بحرف الباء وبعدين بحرف التاء. إذا كان التابعي ده مكثر وله أصحاب كثيرون يرتب على الراوي عن التابعي، إذا كان هذا الراوي من المكثرين ورواه جماعة كثيرون يرتب على الراوي عن الذي روى عن التابعي، وهكذا. المهم أنك لا بد أن تعثر على الحديث، يبقى تحفة الأشراف للمزي ترتيبها على الأسانيد مش على المتون، وهذا أقوى وأدق من المتون. ليه؟ لأن المتن أنت ما تعرفش المتن بادئ بإيه، ممكن يكون بادئ بأحرف كثير. يعني النهاردة لو أنا خدت حديث إنما الأعمال والنيات أقرب حديث إليه، لو عايز تكشف عنه في الموسوعات أو الكتب التي تعنى بذكر المد هتكشف عنه في حرف إيه؟ ألف نون، إنما ألف نون نين. طب ما هو في طرف له أيها الناس إنما، يبقى حرف ألف إيه؟ ألف إيه؟ خلاص. وفي لفظ الأعمال بالنية أو بالنيات، يبقى ده في الايه المحل بالالف واللام من حرف الالف، وهكذا. يعني المتن ممكن يبتدي بدايات مختلفه انت ما تعرفش تمشي الجبهه كلها بخلاف الاسناد. فاطراف الحديث لما تحب تجيب البخاري روى هذا الحديث في كام موضع يبقى عليك باطراف المزي، وهو ده يعني الذي انا انتفعت به كثيرا، بس لم أتنبه بكل أسف إلى هذا إلا بعدما بذلت مجهودا كبيرا جدا في كتاب مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. ما عرفتش القصة دي إلا بعد ما عملت الكتاب ده، لو كنت تنبهت لهذه الحقيقة كنت خلصت الكتاب ده في ليلتين ليلتين اتنين. يعني الحديث بتاع أبو طلحة البخاري ومسلم اتفق في حديث اسحاق بن عبد الله، انا كنت بجيب بقى الشيخ البخاري مع شيخ مسلم الاثنين يقولون الحديث عن شيخ واحد، برضو عشان اتتبع الالفاظ واشوف السياق واحد ولا لا. فما فطنت ابدا الا بعدما يعني كتبت الكتاب. فده برضو من الاشياء اللي انت ممكن تنتفع بها لو انت عايز مثلا تعرف البخاري. انتوا عارفين انه اعلى من مسلم في الطبقه ولا لا؟ وادرك من الشيوخ ما لم يدركهم مسلم. طب انت عايز تحصر الشيوخ الذين روى البخاري عنهم الحديث مباشره وروى مسلم هذا الحديث بواسطه عن شيخ البخاري، تجيب المساله ازاي؟ تحت الاشراف على طول. تجيب اي حديث خه ميم، المزي رمز له بايه؟ خه ميم، متفق عليه، عشان بس ما تعرفش تقرا كل حاجه وتضيع وقتك. لا، هات كل خه ميم واقرا الاسانيد، لان المزي بيجيب الاسناد كله، ما يجيبلكش بعض الاسناد، ياتي بالاسناد كله. هتقرا البخاري يقول مثلا حدثها خالد بن مخلد، تلاقي نفس الحديث عن خالد بن مخلد بواسطه عند مسلم، ممكن تنتفع بذية. لأن احنا كنا فاكرين لما قلنا مسلم على عن البخاري بأربعة أحاديث، أما البخاري فعلى عن مسلم بأكثر من 250 حديثا. دي اتعرفت بإيه؟ بتحفة الأشراف أيضا. فهذا كتاب مبارك، تحفة الأشراف كتاب مبارك، يعني طالب العلم لابد أن يقتني هذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى سنقف مع أكثر من مثال لتصرف البخاري رحمة الله عليه. أنا النهاردة بس عشان الوقت ضيق جبت مثالا البخاري روى أو اتفق مع مسلم في طريق واحد بس، لا، في هناك أحاديث اتفق البخاري مع مسلم في أكثر من طريق، وكل طريق فرقه البخاري في عدة مواضع، يعني مما إيه؟ مما يطول الأمر جدا، بس بحيث في الآخر أنت تهضم طريقة البخاري، كيف صنف البخاري كتابه وتدرك ميزة صحيح مسلم أنه يجمع كل الطرق في مكان واحد لا يحوجك، قلما يفرق مسلم. الحاجة الثانية اللي عايز أعدها عليها قبل أن أنتهي من ذلك، أن البخاري رحمه الله لا يكاد يكرر الحديث بذات الإسناد في مكانين إلا لفائدة تكون زائدة. يعني النهاردة شوف الحديث ده رواه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك في كتاب الصلاة كتاب المناقب، حيث احنا لسه قرأنا ده في كتاب الصلاة، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، وروى الحديث في كتاب المناقب قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. ليه؟ مع ان الاسناد واحد والبخاري لا يكاد يفعل هذا، ممكن ينوع يغير في شيخه، لكن لازم يغير، لازم يعمل حاجة، لأنه في الموضع الأول اختصر رواية عبد الله بن يوسف، في الموضع الثاني أتى بها على وجهها، اختصر في الموضع الأول لأنه لم يكن بحاجة إلى بقية الكلام، كل اللي هو كان محتاجه إنه الآن من دعي إلى طعام هو في المسجد، وكان حريصا على اختصار الكتاب مش عايز يعظه، لكن في علامات النبوة اللي هو فيه بقى تكثير الحديث تكثير الطعام ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم، فهذا يحوجه أن يأتي بالسياق كاملا. فعلشان يعرفك رواية عبد الله بن يوسف التنيسي ما وجهها وما سياقها، لأنه أوردها مختصرة قبل ذلك، لكن مسألة أن يجيب الحديث إسنادا ومتنا دا زي دا زي دا، قل أن يفعل البخاري رحمه الله ذلك. كل سنة طيبين. نعم، ايه طبعة أطراف المزي هو الحقيقة أفضل طبعة، أي عايز أقول أسهل طبعة، أسهل طبعة طبعة اللي هو أشرف عليها الدكتور بشار عبد المعروف، وطبعت في دار الغرب، هي غالية شوية، رخص طبعا دلوقتي، يعني كانت اول ما اشتريناها كانت بحوالي 500 وكسر، دلوقتي اظنها 200 وكسر، يعني ذاك افضل. هو الميزه فيها ايه؟ الميزه فيها ان هو عود بس عود يا اخوان، عود بس على ما اخلص الكلمتين دول. طبعا هو تحفه الاشراف الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله عليه، اول من اخرج هذا الكتاب الى حيز الوجود، وكان يعزو إلى الطبعات الهندية اللي كانت عنده، فيقول لك مثلا رواه البخاري في علامات النبوة، وبعدين يحط أرقام، الأرقام دي على الطبعات الهندية اللي هي مش موجودة عندنا في المشرق. اللي عمل الدكتور بشار إن هو عزى الحديث إلى الطبعات المنتشرة في المشرق، فبدل ما كنت هتروح يقول لك كتاب علامات النبوة باب 20، ممكن يكون التبويب في الطبعة الهندية غير التبويب عندنا، فتقعد تدور بقى تجيب علامات النبوة الأول، وبعدين تجيب باب 20 ما تلاقوش 20، تفضل تمشي تلاقي 23 25 28. لا، هو هنا بيعزو للرقم على طول، الطبعة السلفية اللي هي فتح الباب، الطبعة المنتشرة بين أيدينا الآن، يفتح كده ويديك الرقم على طول، الترمذي ابن ماجه مثلا أبو داوود كل ده بالرقم على طول، توصل لي موضع الحديث في الطبعات الموجودة. أنا عشان كده بقول ده أسهل، إيه أسهل، وإن كان طبعا ما فيش عامل في الدنيا إلا وعليه ملاحظات. برضو الدكتور بشار عواد معروف قال إن عبد الصمد شرف الدين أخطأ في أشياء وكذا، وعمل إيه وعمل في مقدمة الكتاب مجمل الأخطاء التي أخطأ فيها المحقق الأول. جاء الشيخ أبو الأشبال الباكستاني اللي اشتغل مع عبد الصمد شرف الدين في الطبعة الأولى، ما عجبوش صنيع الدكتور بشار عواد معروف، قام منزل كتاب في أخطاء بشار عواد معروف في الطبعة بتاعته برضه، عشان يقول إن لا هو كمان لم يحسن، وأنا حتى أحصيته بعض الأشياء التي سقطت إما من جهة الرموز أو من جهة الإسناد في طلعة بتاع الدكتور بشار، لكنها أسهل تناولا من طلعة عبد الصمد شرف الدين. نعم. ما هي السلفية؟ الدنيا كلها واخدة من السلفية حتى بتاع الطيب. أسامة بن زيد وقص الليث. إيه؟ ليثي. ليثي.
كما قال الشيخ بن قال كالسلسلة من المعروف أن الإمام مسلم يرتب الأساليب على حسب القوة. فهنا كما قال بعض العلماء حديث أسامة بن زيد الليثي معروف أنه كان فيه بعض. قال الشيخ بن الباني في السلسلة إذا توجع أخرج الحديث، وإذا ترك وإذا لم يتابع ترك الحديث. فأليس الإمام مسلم فور الحديث في نهاية هذه السلسلة لأنه دليل على ضعفه في هذه الرواية، خاصة أنه قال بلفظ إشارة أن الرواية رواية حدث؟
وهي إيه؟ لا، ما هو الحديث ورد قال شك أسامة، خلاص شك أسامة، يعني الحديث نفسه أورد أن الشك من أسامة، لكن الشك بتاع أسامة مش في أنه في ذكر الحجر فقط، مش في العصابة، إنما في ذكر الحجر. أصل يعني عصب بطنه بعصابة لا ينافي أن يكون حجرا.
أنا أقول على المدى أي رواية.
لا أي رواية، لا لا طبعا لا. إحنا دلوقتي لا، إحنا إذا تكلمنا عن بعض الرواة اللي فيهم كلام في صحيح مسلم أنا ما أقدرش أعاملهم أو أعامل رواياتهم داخل مسلم حتى وكانت في المتابعات زي رواياتهم خارج مسلم. تاخد بالك؟ يعني دي لها كلام. احنا لسه هنتكلم عن طريقة مسلم رحمة الله عليه في ترتيب المتابعات، لان البخاري متابعات زي مسلم، بل احيانا يند عن المتخصص يعني ان هذه الرواية في البخاري متابعة ام لا، حتى ينبه عليها احد من العلماء، بخلاف مسلم متابعات مسلم بتبقى معروفة يعني. لنا معها وقت ان شاء الله. يلا. لا ماشي، ويحيى بن سعيد القطان ضعفه مطلقا، وفي من تكلم ماشي الحال، ماشي انا ممكن احمل دي، ممكن اقول دي ليست من رواياتي عن نافع ماشي، لكن هناك بعض النقاد من ضعفه مطلقا، تكلم فيه مطلقا مش بقيد نافع يعني.